يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
من أعظم النعم علينا نعمة الإسلام ونعمة القرآن، لكن من رجح الدنيا على الآخرة فإنه لا يحس بعظم هذه النعمة. ومن أعظم القرآن سورة الفاتحة. سورة الفاتحة افتتح الله بها القرآن وجعلها قسيمته في قوله جل وعلا، يعني قسيمته يعني أحد قسميه. قال جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبعا من المثاني الفاتحة، ثم قال فيما بعده والقرآن العظيم. فالفاتحة شأنها عظيم، ولذلك أمرنا الله تعالى بتلاوتها في كل صلاة مفروضة، وأيضا النافلة لا تصح إلا بها. فالصلاة المفروضة لا تصح إلا بها، هي ركن الصلاة، وكذلك غير الصلوات المفروضة أيضا لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة. هذه السورة العظيمة فاتحة الكتاب، حري بنا أن نتأمل بعض التأمل فيها في كلمات وجيزة. أولا، سورة الفاتحة اشتملت على ثلاث آيات في تعظيم الله جل وعلا وتوحيده. قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وهذه الآيات الثلاث فيها ذكر توحيد الله جل وعلا المستحق في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. فافتتحت بالتوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين، العالمون جمع عالم، وهم كل ما سوى الله جل وعلا، كل المخلوقات هذه عالم من حيث الجنس، وهذا العالم فيه عوالم، عوالم مختلفة، عالم الإنسان وعالم الملائكة وعالم الجن، ثم عوالم المخلوقات من الحيوانات والطير والبحر والأشجار إلى آخره. فمن ربها؟ ربها الله جل وعلا. ما معنى أن الله ربها؟ رب كل شيء، يعني هو الذي أوجده خلقه وهو المتصرف فيه. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وهذا أعظم معنى يأتيك وأنت تقرأ أول آية في القرآن، من أن من هو الرب؟ هو الله جل وعلا. والعالمون هذه العوالم المختلفة، من الذي يصرفها؟ هو الله جل وعلا. فيعلم العبد أنه مربوب، مخلوق، مقهور، ليس بيده شيء إلا أن يعتمد ويتوكل ويلجأ ويستقوي ويستظهر برب العالمين. فالآية الأولى تعطيك أنه لا قوة لك أيها التالي إلا برب العالمين. قوة لك في نفسك، وقوة لك ضد الغير، وقوة لك في المضي في الحياة، وقوة لك في الإيمان. فالربوبية، الإيمان بتوحيد الربوبية، هذا عظيم جدا، لأن الله ابتدأ به وهو الطريق الوسيلة إلى ما بعده، وهو توحيد ما بعده ذكرا، وهو توحيد العبادة. وصف الله نفسه بالرحمن الرحيم مالك يوم الدين ليكون هناك داعي للمحبة. فإن رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، تعطيك الشعور بالإجلال والتعظيم، والرحمن الرحيم تعطيك الشعور بمحبة الله الذي تودد إليك بذكر رحمته، ومالك يوم الدين تعطيك الخوف. وهذه هي التي تجمع عمل القلب الصالح، أن تكون راجيا، خائفا، محبا، ترجو الله، تخاف الله، تحب الله جل وعلا. ثم جاء بعدها بآية توحيد العبادة: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني لا نعبد إلا أنت، ولا نستعين إلا بك، يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. هذا في توحيد العبادة. إذا كمل ذلك وحد العبد ربه فقد حصل الهداية. ثم تتلو قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله جل وعلا أن يهديك الصراط. الصراط يعني الطريق السوي المستقيم. هذا الصراط كيف نعرفه؟ هل نعرفه بالعقليات؟ نعرفه بالبحث الفلسفي؟ نعرفه بالبحث الدنيوي؟ بالنظريات؟ بالقواعد؟ لا. الله جل وعلا الذي خلق وأنزل القرآن أعطاك الطريق المختصرة. تريد الصراط المستقيم؟ قال الله جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. الطريق مختصرة، الذين يضلون يبحثون عن طريق وينشطون عقولهم في بحث طويل عنها في هذه الحياة، الحل قريب، ولكن الله جل وعلا لم يهدهم إليه. صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، أربع فئات: النبيين وكل رسول النبي، والصديقين الذين صدقوا جاءوا بالصدق وصدقوا به، والشهداء الذين يشهدون الحق من الملائكة وصالح الإنس، قال والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الفئات ما في غيرها، لا تتطلب حلا عند غير هؤلاء. الحل قال الله جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم، ليس الحل عند أهل الاقتصاد، وليس الحل عند أهل السياسة، وليس الحل عند أهل القوة العسكرية. الحل لإنقاذك في هذه الحياة بينك وبين الله جل وعلا أن تتبع صراط الذين أنعم الله عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ثم جاء بوصف احترازي لأهميته، قال الله جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ هم الذين عرفوا الحق وتركوه عمدا، عرفوا الحق وتركوه عمدا وهم يدرسون الكتاب. قال الله جل وعلا في سورة الأعراف في ذكر بني إسرائيل، قال ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه ودرسوا ما فيه ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب، الفئة الثانية، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. نعم، المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق فتركوه عمدا. وصفهم الله جل وعلا في سورة الأعراف، قال ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. أخذ عليهم الميثاق بأن لا يقول على الله إلا الحق، أسكت، لكن لا تقول، لكن لا تقل على الله غير الحق، لا ينسب إليك أنك قلت على الله غير الحق. لذلك هذه من أعظم الأدعية، وخاصة لأهل العلم وطلبة العلم والذين يتحدثون اليوم في كل مجال. احرص على أنك لا تقل على الله شيء وهو غير حق. هؤلاء المغضوب عليهم، فدعاؤك في كل ركعة حينما تتلو هذه السورة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني من هم الصديقين والشهداء والصالحين والأنبياء، غير المغضوب، يعني تقول اللهم لا تجعلني ممن غضبت عليهم، ممن عرفوا الحق وقالوا بغيره. ثم قال في آخرها الوصف الآخر اللي يخاف منه الإنسان، ولا الضالين، يعني الذين حرصوا على الخير وتعبدوا الله بجهالة فابتدعوا وسلكوا طريقا ليست هي طريق السنة. هذه السورة معانيها لا تنضب، ولكن في هذه المعاني الموجزة التي ذكرت لكم فيها عبرة كبيرة في تكريرها، نكررها في كل صلاة عدة مرات. لماذا؟ لأهميتها، فيها التوحيد وفيها سؤال الله الهداية للصراط المستقيم. المصلي مهتدي هداه الله للصراط، أنه صلى وتعبد وطلب ما عند الله، لكنه يتلو هذه السورة ويدعو من قلبه بقوة وبشدة ويسأل سؤال صدق في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم، يعني ثبتنا اللهم على هذا الصراط، ثبتنا اللهم على هذا الصراط. والمعنى الثاني ثبتنا اللهم واهدنا لتفاصيل صراط الذين أنعمت عليهم. فإذا المؤمن يقرأها وفي حقه يقول اهدنا، يطلب الهداية، يعني الثبات عليها، واحد، واثنين يعني الهداية لتفاصيلها، لأن تفاصيل الصراط مراضي لله جل وعلا ومحى.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.